أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قلنا بأن المراد بالكتاب المكنون يعني المستور، معنى المكنون يعني المستور، وهذا ظرف للقرآن، قرآن كريم في كتاب مكنون، والكتاب بمعنى المجموعة، فالقرآن يعني هذه المعاني وهذه الألفاظ وهذه الآيات هي مظروف، وظرفها الكتاب المكنون يعني مجموعة مستورة. وقلنا بأن الستر فيه احتمالان، أنا لن أذكر فذلك للرأي الصائب في التفسير، فممكن أن يكون الستر بمعنى الحفظ، لأن كل ما يريد أن يحفظه الإنسان من أيدي المعتدين يستره، فيكون الستر كناية عن الحفظ، ومعنى الحفظ هنا يفسره الآية التالية يعني لا يمسه إلا المطهرون، فلا تصل إليه أيدي الشياطين، كما كان المشركون يزعمون بأن المشركين يتدخلون في نزول هذه الآيات أو يؤثرون فيها، أو أصلاً هم الذين يأتون بهذه الآيات، يقولون إحنا ما ندري، فهذه الآية ترد عليهم أن هذا كتاب محفوظ مستور لا يمسه ولا يصل إليه ولا يحمله ولا يتحمله إلا المطهرون. وبناء على هذا المطهر يعني الذي طهره الله، مو متطهر، مو طاهر، مطهر يعني الذي طهره الله وعصمه من الزلل والخطأ والدنس والرجس، وهم الملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا احتمال في الآية. وهناك احتمال آخر لعله أقرب باعتبار أنه أشمل، وهو أن المكنون يعني أنه رفيع، أيضا بمعنى المستور طبعا، ولكن مستور بمعنى أنه بعيد عن متناول أيدي الناس مو الشياطين، يعني حقيقة القرآن بعيد عن متناول عامة الناس، الناس يعلمون من القرآن ظاهره، هذه الآيات التي نتلوها ليلا ونهارا ونعلم شيئا منها بمقدار فهمنا وإدراكنا، وهذا القرآن له حقيقة لا يناله الناس، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أصلا ممنوع من أن تناله أيدي عامة الناس، ما يفهمون حقيقة القرآن. وأيضا الآية التالية تفسر هذا المعنى فتقول لا يمسه يعني لا تناله، طبعا المس كناية، لأن المس بهذا المعنى هذا مو مقصود، المس بمعنى الإدراك والوصول إلى تلك الحقيقة المستورة لا يمكن إلا للمطهرين. وبهذا المعنى إذا قلنا هذا المعنى فالمطهرون معنى عام يشمل الملائكة والبشر المطهرين كالأئمة الطاهرين عليهم السلام، لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويكون هذا بدءا عودا على بدء، إشارة إلى السابقين السابقين. هذا بالنسبة لما مضى. تنزيل من رب العالمين أيضا صفة أخرى للقرآن، هذا القرآن مو الكتاب المكنون. تنزيل يعني منزل، مصدر، تنزيل مصدر، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، يعني منزل من رب العالمين. منزل فيه احتمالان: احتمال أنه جاءنا من رب العالمين، منزل من رب العالمين يعني أن الله تعالى أرسل إليكم وأنزل إليكم هذا الكتاب القرآن بألفاظها ومعانيها، كله من الله تعالى. والتنزيل يطلق التنزيل باعتبار أنه من المقام العلي الرفيع العلو المطلق، يعني من الله تعالى. كل شيء يأتينا من الله فهو تنزيل، والله تعالى يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد مو نازل من السماء، الحديد على الأرض يتكون في الأرض، ولكن يعبر عنه بالتنزيل والإنزال. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. أنعام، الأنعام مو نازلة من السماء. كل شيء يخلقه الله لنا فهو إنزال من الله باعتبار المقام العلي الرفيع الذي له تعالى. فيمكن بهذا المعنى تنزيل من رب العالمين، يعني الله تعالى هو الذي أنزل عليكم هذا الكتاب، ويكون بذلك يرد على قول المشركين الذين يقولون هذا قول كاهن أو قول شاعر أو قول ساحر، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين هناك أيضا، يعني هذا من الله، ليس بقول كاهن ولا بقول شاعر، ولكن أنتم ما تؤمنون. والاحتمال الآخر أنه تنزيل بمعنى تنزيله من ذلك الكتاب المكنون المستور العلي الحكيم الذي لا يناله أيدي الناس وأفهامهم. فالمعنى، معنى التنزيل يعني تبسيط تلك المفاهيم العالية والمعاني العالية البعيدة عن أفهام الناس اللي لا يدركه الناس. تنزيل يعني أن الله تعالى جعل تلك المعاني العالية الرفيعة في قالب ألفاظ عربية بسيطة يفهمه ويدركه الناس عادة. كل الناس يمكنهم أن ينتفعوا بهذا القرآن، كل بحسب فهمه. طبعا أفهام تختلف، ويكون الإنسان يفهم اللغة العربية نوعا ما يستفيد من القرآن، كل بمقدار فهمه، كل ما يدقق أكثر يصل إلى مفهوم أعمق، وربما أصلا لا يصل كل الناس إلى غاية هذه المفاهيم. يعني حتى هذه المفاهيم اللي يمكن الوصول إليها، نحن نجد أن هناك كثيرا من المفاهيم ما ذكره المفسرون القدماء وذكره المتأخرون، وكم ترك القدماء للمتأخرين، والمتأخرين أيضا تركوا للمتأخرين عنهم، وهكذا. لأن هذا كتاب الله، مو شيء بسيط، يعني مو كتاب بشر حتى يكون بمستوى فهم البشر. ولكن مع كل هذا العمق يفهمه الإنسان البسيط العربي البسيط اللي يكون يفهم اللغة بس نوعا ما، مو إلا متعمق، فيستفيد من الآيات. هذا إنزال، تنزيل، تنزيل يعني تبسيط يعني جعلناه في ألفاظ بسيطة، كما يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا، يعني إحنا جعلنا هذه المفاهيم العالية البعيدة عن درك الناس في ألفاظ عربية بسيطة يفهمه عامة الناس، مو بعيد هذا المعنى. وآيات من هذا القبيل أيضا اللي تدل على أن الله تعالى جعل القرآن يعني هذه المفاهيم في هذه الألفاظ سهلة حتى يتناولها أفهام الناس، ممكن أن يكون هذا المعنى. وهذا يناسب، هذا المعنى الثاني يناسب التعبير برب العالمين، تنزيل من رب العالمين، لأن كل هذه الصفات وكل هذه الأمور كل لها دقة، يعني ما يقول تنزيل من الله العزيز الحكيم في هذا المورد، في موارد أخرى يقول من رب العالمين، يعني لأنه رب العالمين. الرب شأنه أن يربي العالمين، العالمين يعني البشر، أن يربي العالمين، ومن شؤون تربيتهم أن يرسل إليهم كتابا يفهمونه، كتاب ما يفهمونه شي يفيدهم. من شأنه حيث إنه رب العالمين أن ينزل عليهم كتابا يقرؤون ألفاظه ويفهمون معانيه ويستخدمون ويستعملون، فبذلك تكمل نفوسهم. يعني من شأن الرب أن يعمل كل ما يفيد في بلوغ الإنسان إلى كماله البشري المطلوب. فمن هذا الباب يعني كلمة رب العالمين يؤيد هذا المعنى الثاني، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الظاهر أنه هذا الحديث يعني القرآن، لأن سياق الآيات حول القرآن، كل هذه الآيات الأخيرة تتحدث عن القرآن وترد على مزاعم المشركين حول القرآن. لكن بعض المفسرين يقول يعني يعود هذه الآية إلى قضية المعاد، كان قبل ذلك البحث عن المعاد وأن المشركين ينكرون المعاد ويكذبون بالمعاد، لكن ظاهر الآيات الحين ممكن الاحتمالين يعني احنا نقبل. أفبهذا الحديث يعني بالقرآن أنتم مدهنون، الإدهان من الدهن، دهن، لكن هذا الدهن شيء طبيعي، يعني الإنسان مثلا يستعمله للطعام أو لتليين بعض الأشياء في الجسم أو في الآلات والأدوات، أنواع الدهون والزيوت التي يستعملها الإنسان. من هذا الباب من جهة أن الدهن يستعمل للتليين وللتزييت، فيستخدم استعارة وكناية عن المداهنة والمدارات، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني أنت تتنازل حتى هم يتنازلون، فيصير نوع من التقارب. وأيضا بمعنى عدم الحمل على الجد، يعني المداهنة بمعنى الممازحة، يعني بعض الناس شايفين كل شيء يحملونه على المزاح وعلى الضحك، مو جادين في أمورهم. زين هذا ممكن في الأمور العادية الإنسان يداهن، إما بمعنى أنه يجامل أو بمعنى أنه لا يكون فيه جادا، لكن هذا الحديث القرآن مع أنه تنزيل من رب العالمين، ومع أنه من الكتاب المكنون، ومع أنه لا يمسه إلا المطهرون، فالله تعالى نزله وبسطه لكم لكي تفهمون وتستعملون وتستخدمون في شؤونكم، أنتم به مدهنون، يعني ما تحملونه محمل الجد. مزاح؟ هذا مو مزاح، هذا شيء جدي، هذا شيء عظيم. أو بمعنى المعاد، أفبهذا الحديث التفسير الآخر، يعني هل أنتم بالمعاد وبالحديث عن المعاد مدهنون؟ مو إحنا كثيرا ما، يعني حتى المؤمنين يدهنون في أمر المعاد، بمعنى أنه ما يهتمون به ذلك الاهتمام. وفي الحقيقة إحنا كلنا نهتم بشؤون الدنيا أكثر من المعاد أكثر، ولذلك نحن نعمل لدنيانا أكثر الأوقات وللآخرة جزءا بسيطا، يعني مثلا 5 دقائق نصلي خلاص، ليل ونهار نشتغل للدنيا. بل إذا شفنا واحد يصلي وايد نقول له هذا ما عنده شغل، يعني لو كان عنده شغل ما يقعد يصلي، يصلي النوافل مثلا. أو إذا تقول مثلا فلان يقوم نصف الليل أو السحر مثلا يقرأ دعاء أبي حمزة، ما عنده شغل حقيقة. يقولون أنا سامع يقول ما عنده شغل، إذا عنده شغل ما يقوم يقرأ دعاء أبي حمزة الثمان بهالطول. أو يختم القرآن مثلا في أسبوع أو أقل، ما عنده شغل. لو كان عنده شغل، شغل شنو؟ شغل مثلا وكيل وزارة، هذا شغل. تاجر، شغل. هذا موظف، شغل، عنده شغل. شو يسوي يعني؟ يطلع فلوس، هذا شغل. كل ما يكون من شؤون الدنيا فهذا مهم. إذا شيء ما يفيد الدنيا يفيد الآخرة، هذا ما عنده شغل. لو كان عنده شغل. فكلهم يعني المؤمنين وغير المؤمنين بهذا الحديث مدهنون، يعني ما يحملونه محمل الجد. في الواقع يقولون ممكن يصير احتمال، فإحنا لهذا الاحتمال نراعي بعض الشؤون، حتى لو فرضنا صار شيء احنا ما نكون خسرانين وايد. بينما إذا يكون واحد مهتم بالموضوع وواثق بالموضوع ويحمله محمل الجد، ليل ونهار يشتغل حق هذا. ولذلك يقول بعضهم بأنه لو كان الناس يفهمون هذا الأمر أصلا كان الدنيا تخترب، لأن الناس لو كانوا يعلمون ماذا وراءهم أصلا ما كانوا يهتمون بأمور الدنيا نهائيا، فالدنيا أصلا تخرب. الدنيا لازم تنبني يعني، ولكن مو الكثر، إحنا بس الدنيا ما بقى شيء بعد. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق يعني الحظ من الخير كما فسره في مجمع البيان، معنى الرزق يعني. ولذلك نقول مثلا رزقه الله كذا، يعني هذا حظه وصله له. ما نقول رزقه، يعني هذا حظه من الخير اللي وصل إليه. فالله تعالى يقول أنتم جعلتم رزقكم من هذا الخير، القرآن اللي أنزله الله تعالى لكم للهداية وللتبصر، جعلتم رزقكم أنكم تكذبون بالقرآن. حظكم من هذا الخير الذي أنزله الله إليكم أنكم تكذبون به، هذا تهكم، هذا مو رزق، هذا مو حظ. الحظ أن الإنسان يستفيد من القرآن، كل بمقدار قدرته واستطاعته وإمكانه. هذا الرزق، الإنسان يستفيد من القرآن بمقدار طاقته، هذا رزقه. هذا الإنسان الذي يكذب بالقرآن معناه أصله ما استفاد من القرآن نهائيا، كذب به. فتهكما به يقول جعلت رزقك من هذا الخير الذي أنزله الله إليك أنك تكذب به، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بالقرآن. تقريبا المعنى واضح، ولكن المفسرين كلهم أو جلهم يعني العامة كلهم تقريبا حاولوا تأويل هذه الآية بمعنى آخر مع وضوح المعنى. السبب فيه أن لهم أحاديث رووها بأن هذه الآية نزلت في حادثة شأن نزول، ولهذا السبب أولوا هذه الآية. يروي مسلم، والروايات كثيرة يعني متعددة الحين ما أقدر يمكن. مسلم يروي عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أقول وآله وسلم، على عهد رسول الله يعني لما كان النبي في المدينة طبعا، لأن عهد رسول الله مو يعني الزمان الرسول كان حي وفي مكان كان حي، ما يسمى عهد رسول الله، عهد الجاهلية هذا بعده. عهد رسول الله يعني العهد الذي كان فيه الرسول مسيطرا على الوضع ومبعوثا والناس مؤمنون به وفي المدينة، يعني في المدينة هذا الموضوع. مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر بهذا المطر، بعضهم شكر وبعضهم كفر. قالوا يعني الذين شكروا، الحديث ما يفصل ما يوضح، قالوا: هذه رحمة وضعها الله. الشاكرون قالوا: هذه رحمة وضعها الله. الكافرون طبعا بعضهم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، مو معنى أن الباقي كافرين بالله، الكافر في مقابل الشاكر يعني اللي كفر بالنعمة مو كافر، كفر بالنعمة. فالكافرون يعني الذين كفروا، لأن ذول من الصحابة كلهم في عهد رسول الله يعني في المدينة، الحين إما في المدينة أو في سفر من الأسفار. فالشاكرون قالوا: هذه رحمة وضعها الله. وقال بعضهم يعني الكافرون يعني الذين لم يشكروا النعمة المطر، قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا. نوء شنو؟ النوء النجم إذا مال إلى المغيب، أن أي نجم يميل إلى المغيب يقولون له نوء. كان العرب يعتقدون بأن المطر ينزل بنوء بعض النجوم، سهيل مثلا من هالقبيل، يعتقدون أن هذه النجوم إذا نزلت غابت تمطر السماء، هذا عقيدة جاهلية. فهؤلاء كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا ومطرنا بنوء كذا، كذا نجم يعني أي فلان نجم الفلاني، مطرنا بنوئه يعني بغيابه. فهؤلاء مع أنهم مسلمون من الصحابة ولكن قالوا: لقد صدق نوء كذا اللي جاء هذا المطار. والرسول يقول بأن بناء على هذا الحديث اللي أنا ما أقبله طبعا، يعني إحنا ما نقبل هذا الحديث، يقول بأن هؤلاء شكروا الله قالوا هذه رحمة من الله، وهؤلاء كفروا بالنعمة ونسبوا المطر إلى النوء يعني غياب الناجم، فنزلت هذه الآية. المهم هذه الجملة، يعني هذه الآية نزلت في هذه المناسبة. أي آية؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني رزقكم، المفسرون يقولون بأن هنا تقدير، وتجعلون رزقكم يعني وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، يعني الله تعالى رزقكم بالمطر، أنتوا بدل أن تشكرون الله أنه أنزل عليكم المطر تكذبون أن المطر من الله، تكذبون يعني تكذبون أن المطر من الله وتنسبونه إلى النوء، نوء الناجم. هذا الحديث مردود عندنا طبعا، مو صحيح أصلا، عندنا صحيح مسلم مو صحيح ولا غيره من الصحاح، احنا ما نقبل إلا الروايات اللي يكون أسنادها من الرجال الثقات العدول، مو كل من ينقل شيئا. ولكن المهم أن أولا هذا الحديث معناه أن الآية نزلت في المدينة، بينما سورة الواقعة سورة مكية، وجمهور المفسرين والصحابة ومن القديم يقولون بأن الواقع سورة مكية. وسياق الآيات، إحنا عندنا طريقة لفهم أن السورة مكية ومدنية، وهذا سياق الآيات، آيات تخاطب المشركين وتتهجم على المشركين وتبحث عن الأصول الأساسية في الدين زين أو في المعاد، هذا عادة ما تكون إلا مكية. السور المدنية تبحث غالبا عن الأحكام الفقهية، لأن كان بعد تأسيس الحكومة فيحتاج إلى قانون. السور اللي نزلت في المدينة عادة حول الأحكام وحول الجهاد والحرب مع المشركين ومع اليهود والنصارى، هذه السور. السور المكية تبحث عن المعاد وتخاطب المشركين، فالسياق سورة الواقع واضح أنها مكية، ولكن المساكين يقولون إلا هذه الآية. صحيح، وهذه الآيات سياقها ما تختلف، ما يختلف عن بقية الآيات، يعني صعب واحد ينتزع هذه الآيات ويقول له هذه الآيات أصلا سياقها غير، بينما هذه أصلا متصل بالسياق السابق. يقولون لا، هذه الآيات نزلت في المدينة علشان هذا الحديث وأمثاله، وطبعا إحنا ما نقبل هذا الشيء. هذا مضافا إلى أنه بناء على هذا الحديث مواقع النجوم، إحنا قلنا مواقع النجوم يعني مواضع النجوم في السماء، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني مواضع النجوم في السماء. وليش قسم عظيم؟ لأن هذا كل الكون مواضع النجوم، وهذا إشارة إلى أن الله تعالى خلق هذا الكون وهذه الأفلاك وهذه النجوم بهذه العظمة وهذا المقدار الهائل، وهي تدور وتسير بسرعة هائلة وما فيها أي اصطدام وأي خلل، هذا هو المهم. ولذلك قسم عظيم، ولذلك أنتم ما تعلمون. العرب ما كانوا يعلمون، لا العرب ولا غيرهم ما كانوا يعلمون ذاك الزمان، الآن نوعا ما البشر يعلم هذه الحقيقة، هذا الشيء يصير. أما مواقع النجوم يعني بناء على هذا الحديث، مواقع النجوم يعني مغارب النجوم، لأن نوء النجم إذا كان هذه الآية نزلت بمناسبة المطر وبمناسبة أن الجماعة العرب قالوا بأن هذا مطرنا بنوء كذا، فهذا معناه مواقع النجوم يعني مواضع وقوع النجوم، والوقوع معنى السقوط، والسقوط معنى المغيب، يعني مواضع غياب الناجم، هذا أصلا في حد ذاته أيضا خلاف الظاهر. على كل حال احنا تقريبا واضح عندنا، والسياق الآية واضحة يعني واضح، لأن تجعلون رزقكم أنكم تكذبون بالنسبة لهذا الحديث اللي هو القرآن، وهذا أيضا يؤيد يعني هذه الجملة أن المراد بالحديث القرآن مو المعاد، لأن هناك رزقكم ما إلى معنى تجعلون رزقكم حول المعاد، خبر المعاد، لا، هذا القرآن رزقكم يعني هذا الحظ، حظكم من هذا الخير الذي أنزله إليكم وهو القرآن، جعلتم حظكم التكذيب بدل أن يكون حظكم الإدراك وفهم الآيات والاستفادة من الآيات في شؤون حياتكم. والحمد لله رب العالمين.